أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها الفقيه على فتواه بوجوب التقليد. كان الكلام في الأدلة العقلائية والآيات. الآن أدل على الثلاث الروايات التي أستدل بها على ذلك، منها ما ورد من أهل البيت سلام الله عليهم والمعصومين الأطهار سلام الله عليهم أنهم أرجعوا عوام الشيعة إلى بعض أصحابهم في معالم دينهم في قضاياهم الشرعية. ومن هذا من هذه الروايات ما ذكره سهل وسهيل، الرواية الرابعة الباب 11 من أبواب صفات القلب. هذه رواية هذا متضمنة لحكم الإمام الرضا سلام الله عليه وحكم الإمام الجواد سلام الله عليه في أنهما قد أرجع عوام الشيعة إلى هذين الشخصين وهما عثمان الأسدي وكذلك بل ابنه محمد أبو جعفر بن عثمان الأسدي رضوان الله تعالى عليهما. فإنهم دل هذا الخبر من قبل الإمامين معا أنهما قالا ولربما سألهم بابيا ممن أخذ معلم ديني، من أتبع، من أخذ، من أسمع قوله. هذا قال عليه السلام بل هذا الرجل وابنه الثقتان المأمونان، كل منهما مأمون، وما يؤديان عني فعني يؤديان. الاستدلال بهذه الرواية على حجية فتوى الفقيه يتوقف على أمور، منها بل صحة خبر صحيح إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك يتوقف على إلغاء خصوصية هذين الشخصين من الحكم، خصوصية حكم عثمان الأسدي وكذلك محمد بن عثمان أبو جعفر الأسدي. وإلغاء الخصوصية يتم ببيان مختصر وهو أن الإمام ما أرجع الشيعة إلى ذواتهما بل أرجعهما باعتباره أنهما معنونان بعنوان أنهما ثقتان أنهما هذا يؤديان عن الإمام ولا يتجاوزان على الإمام ولا ينقصان مما أخذاه من الإمام بشيء. فإذا كان ومعلوم إذا جاء الموضوع معنون بعنوان فالصريح فالخبر يكون سريعا في أن هذا الحكم ثبت لأجل هذا العنوان. وعيد هذا عنده كرسي قال راجع زيد النجار، يعني راجع هو يسوي، يعني ليس خصوصية زيد ملحوظة، إنما المقصود بما أنه نجار. وكذلك فلان الحداد، فلان النداد، فلان الطباخ ونحو ذلك. إذا كان هناك مناسبة بين الحكم وبين العنوان هذا، فإذا ما المناسبة في المقام موجودة فالخصوصية خصوصيتهم عثمان الأسدي وكذلك هذا محمد بن عثمان بن جعفر الأسدي خصوصية الشخصين ملغية. المقدمة الثالثة وهي المهمة فعلا، طيب أنهم لا شك أن الإبلاغ عن شخص إلى شخص لا بد إنسان له طرق، منها أن يكون إنسان يستخدم إحدى الحواس الخمس لإدراك شيء ثم ينقله هذا لشخص آخر ما أدركه وتحمله وأحرزه بواسطة إحدى الحواس الخمس. هذا هو نقل بنفس اللفظ. وقد يكون بل لا أن هذا اللفظ يدل بإحدى دلالات الثلاثة المطابقة التضمن الالتزام، فيستفيد المتحمل والمدرك وذلك الشيء ذلك المعنى بضمين باستعانة بإحدى دلالات الثلاث، فإذا تحمل ذلك فينقل ما تحمله فيكون هنا واسطة. وأول أدرك شيئا وهو سمع صوت المعصوم، ثم بعد ذلك هذا بل أدرك أن هذا الكلام وهذا الصوت بإحدى دلالات الثلاث يدل على ذلك المعنى فينقل ذلك المعنى إلى الطرف الآخر. وهذا القسم الثاني يسمى بالنقل بالمعنى، والأول يسمى النقل بعين اللفظ. إلى هنا هذا معلوم. فما ينقله عثمان وابنه الأسديان بما تحملاه بالإحدى الحواس الخمسة فعنه يؤديان، هذا ماشي. وكذلك ما يؤديان عنه بالاستعانة بإحدى الدلالات الثلاث المطابقية التضمن والتزامي فعنه يؤديان. هذا يكون نقل بالمعنى. نقل بالمعنى يجوز، نقل باللفظ أيضا يجوز. هناك قرر في بحث هجية الخبر واحد أنه كلاهما ماشي، وإلا ولذلك قالوا أنه قصة إبراهيم وقصة موسى حدثت بنحو واحد، والله تعالى ينقل بتعبيرات مختلفة، بل تلك القصة حدثت بغير لغة عربية وينقلها باللغة العربية، وذاك يكون كله بلحاظ نقل بالمعنى. فنقل بالمعنى ونسبة ما نقل إلى المنقول عن هذا كله ماشية بلا ريب ولا إشكال. إنما الكلام في أن الفقيه حينما يفتي بل هل هو ينقل عن المعصومين سلام الله إذا هاتين طريقتين أولى، لا شك أنه ليس بالطريقة الأولى وهو نقل عين اللفظ، ولا هو بالطريقة الثانية أيضا، لأنه ما ينقله الفقيه ما يفتي به الفقيه ليس دائما بل غالبا مضلول مطابقي أو تضمني أو التزامي لكلام الله سبحانه، لكلام النبي، لكلام المعصوم سلام الله عليه، ويفتكره إلى مقدمات خارجة عن كتاب الله العظيم وكذا، ويستعين بتلك المقدمات على فهم حكم الله سبحانه في حقه وحق غيره من المكلفين. فهل هذا الاستنباط الوصول بتمهيد المقدمات يصدق عليه أنه نقل عن المعصوم أو لا؟ بل وفي صدقه إشكال، هذا يؤدي عني وليس فقي يؤدي عن الله وعن رسوله، يقول هذا الذي أدركه، هذا الذي استنبطته استخرجته هذا. وإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال بهذه الرواية لا يخلو عن مناقشة، وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.